أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وهذا هو الفصل العاشر بعد المئة الأولى. فصل: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة، واعتبر هذا بأهل زماننا، فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحريز من باقي العلماء. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. فصل: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة، ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عددها، من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. من هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا المنادي إنكم لسارقون، قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. جاء في التفسير أنهم لما دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا: قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق. ونسوا هم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها، وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس. في الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة معتادة، وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم أو ملبس. نرى أقواما يأخذون الربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعد أن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي؟ ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير من الماء ولا يتحاشون من غيبة، وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز. حتى أني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة، فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. وترى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك، وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. في الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محو رياستهم. وكذلك قيصر، فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه. فالله الله 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 في تضييع الأصول ومن إهمال شرح الهوى، فإنه إن أهملت ماشيته نفشت في زروع التقى. وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كفه، وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومن الناس من يكف هواه بخيط. فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى، وأن يكون بصيرا بمن يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى هو عليه. فصل. من أعظم الغلط الثقة بالناس. من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء، فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم، أو الغبطة وحب الرفعة. فإذا رآك من يعتقدك مثلا له وقد ارتقيت عليه فلابد أن يتأثر، وربما حسد. فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس، جرى لهم ما شانهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أتراك ما تعلم أن المجانس يحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا، بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس ذاتها، لأنها متلونة. لذلك ليس إلا المداراة للخلق والاحتراز منه، ليس إلا المداراة للخلق والاحتراز منهم، واتخاذ المعارف معارف من غير طمع في صديق صادق، واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق. فإن ندر فليكن غير مماثل، لأن الحسد إليه أسبق، وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك. وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء للمجانس، فلزمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب بهم مجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. مثل هذه الحال أنك إن استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلة انعكست مقاصدك. فاجعل الأزكياء لحوائجك الخارجة، والبل لحوائجك في منزلك لئلا يعلم أسرارك، واقنع من الأصدقاء بمن وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحجر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه، وكن كما يقال عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجر. فصل. رأيت نفرا ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم يصبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات، أنا فتى من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته، فما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا، ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه أو قل ما ينشده لنفسه من حظوظ، فسافر في البلاد يطلب من الأرازل ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم، فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك، أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأظمأت نهارك بسببها، فلما ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل السافلين، أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو به عن مقامات الأراذل، ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى، ولا حصلت بالعلم قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء، على أنه يبين لي أن سهرك وتعبك كأنهما كانا لنيل الدنيا. ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك، فلو عرفت ما ينقص به دينك لم تر فيما قد عزمت عليه زيادة، بل لعله كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف، وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ. ثم من لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن؟ وكم رمى قفر في بواديه من هالك. ثم ما تحصله يفنى ويبقى منه ما أعطي، وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك. يكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذ فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. فصل. رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشرف عليه مقصوده، وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو مع ذلك حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا. وكم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه، كما قال الشاعر: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. كذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر ثم ينقسمون. فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه، ولعله لا يفهم جواب حادثة، ولعل عنده للحديث أسلم سالمها الله 100 طريقة. وقد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ، وكان عنده 70 نسخة، ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من صحة حديثها ولا من فهم معناه، فتراه يقول: الكتاب الفلاني سماعي وعندي له نسخة، والكتاب الفلاني والفلاني، فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم، فهم كما قال الحطيئة: زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. ثم ترى منهم من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها، فيمد يده إلى ما ليس من شغله، فإن أفتى أخطأ، وإن تكلم في الأصول خلط. ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به، ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم. فإن قال قائل: أليس في الحديث من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اختصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعامل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، هذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة، خصوصا إن تشاغل بالنسخ. ثم هو لا يحفظ القرآن، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. فإن قال قائل: فدبر لي إذن ما تختار لنفسك، فأقول: ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، كما قال سفيان بن عيينة: قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. اتبع الخير تكن من أهله، فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنك. ثم قبل شروعي في الجواب أقول: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية، أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإماع، ولو صح أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. المقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبتدئ بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسير القرآن نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشغل بأصول الفقه والفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز، وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود من علم الأصول. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه، فإنه الأنفع، ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم، فإنه يخلف بذلك خلفه خلفا صالحا مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد، ثم يعلم أن الدنيا معبرة، فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. ومن أريد وفق، وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا يسمى العقل، ومقوما يسمى الفهم، ويتولى تأديبهم وتسقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. الفقرة الأخيرة مرة تانية: إن لله عز وجل أقواما يتولى هو سبحانه تربيتهم، يبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا يسمى العقل، ومقوما يقال له الفهم، ويتولى سبحانه تأديبهم وتثقيفهم، ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع ليقطعهم عنه سبحانه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها سبحانه عنهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. فصل: إن للخلوة تأثيرات تبين في الخلوة، كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء ثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته، أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لمن، لا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايج بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرها أبدا. وعلى عكس هذا، من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب، فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي لمجرد تعظيمه، وإن كسر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه، لا يمدحونه ولا يذمونه، ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق بما آثرت، فيبقى أبدا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد لا يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، فتلمحوا ما سطرته وعرفوا ما ذكرته، ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.